السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 95 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا وإياكم مع كتاب العلم. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإن نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال: فقوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزيئة وإن الرزيئة كل الرزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هذه الأحاديث الأربعة ساقها الإمام البخاري في باب كتابة العلم، والعنوان الذي عنون به أو الترجمة التي ترجم بها البخاري لهذه الأحاديث، الترجمة اللي هي اسم الباب، يعني العنوان بتاع الباب، هذه الترجمة قوله: باب كتابة العلم. لم يذكر حكما، يعني ما لم يقل جائزة ولا مكروهة ولا حرام ولا حلال، بل قال: باب كتابة العلم. هذه طريقته رحمه الله في الأحكام التي يقع فيها اختلاف. أنه لا يجزم فيها بشيء، فيجعلها كذا محتملة للنظر يعني. هذه طريقة البخاري تراها متكررة معه كثيرا في المسائل التي يكون فيها اختلاف، الاختلاف فيها يعني فيه احتمال، فالإمام البخاري يريدها كذلك على الاحتمال. وهنا الخلاف كان في مسألة الكتابة في أول الأمر، السلف اختلفوا قديما في أول الأمر في الكتابة عملا وتركا، وإن كان الأمر بعد هذا قد استقر والإجماع قد انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم، كما هي عبارة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يعني صارت كان في أول أمر في خلاف، بعض السلف كان لا يرى الكتابة لأسباب سنأتي عليها في آخر حديثنا، والبعض كان يرى جواز الكتابة، واللي استقر عليه الأمر بعد ذلك وجرت عليه الأمة قاطبة الكتابة، وصارت الكتابة جائزة بالإجماع، بل يمكن أن تكون مستحبة لما يترتب عليها من المصالح والكثيرة التي تفقد بترك الكتابة، بل ربما يقال بوجوب الكتابة على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. لو أن شخص تعين عليه أن يبلغ، فيش حد غيره يقوم بهذه المهمة، وهو لا يحفظ، لا يتقن الحفظ، يخشى أن ينسى، فمثل هذا يجب عليه أن يكتب، يجب عليه الكتابة. فتغير الأمر يعني. فالبخاري ينظر إلى الخلاف الأول، ولذلك قال باب كتابة العلم، ثم ساق أحاديث، الحديث كلها تصب في مسألة الجواز والوقوع، وقوع الكتابة، كل الأحاديث هذه فيها وقوعها، لكن بدرجات، بعضها أقوى من بعض في الدلالة على جواز الكتابة، كما سيأتي بيانه بعد انتهائنا منها إن شاء الله. فأول هذه الأحاديث ما حديث محمد بن سلام عن وكيع، عن سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة، قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم كتاب؟ يعني كان شيء وارد أهو بيسأله، بيقول له عندكم كتاب؟ لو ما كانش فيه كتابة كان قال له كتاب إيه؟ إحنا أصلا ما بنكتبش، من إمتى بنكتب؟ وهذا أبو جحيفة صحابي، أبو جحيفة السوائي ده صحابي، وعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين خليفة الراشد رضي الله عنه ورحمهم جميعا. فبيقول له هل عندكم كتاب؟ لو أنه لا يكتب العلم كان قال له كتاب إيه؟ من إمتى بنكتب مثلا؟ قال هل عندكم كتاب؟ قال لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. الصحيفة دي يعني كتابه موجود، تمام. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. هذا الحديث رواه البخاري في مواضع أخرى من صحيح، فأخرجه كذلك في فضائل المدينة من حديث محمد بن بشار عن عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي ابن أبي طالب قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وذكر فيها تفاصيل في الصحيفة ليست كما ذكره هنا. والصحيفة واضح أنها كانت صحيفة كبيرة وكان فيها مسائل أحكام كثيرة يعني، فكل راوي بيذكر منها بعض الأحكام كما سيأتي بيان. فهنا الحديث هنا في الرواية الأخرى توبع أبو جحيفة، تمام. ورواه البخاري كذلك أيضا من حديث أحمد بن يونس في كتاب الجهاد، من حديث أحمد بن يونس عن زهير عن مطرف عن عامر هو الشعبي الذي معنا هنا. فهنا مطرف عن عامر عن أبي جحيفة بنفس الحديث، إلا أن فيه قول علي في أوله قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه، يعني فيش عندنا كتاب فأقسم يعني في أولها في الحديث هذا، الحديث اللي في كتاب الجهاد. فهنا زهير تابع سفيان، هنا سفيان الثوري يروي عن مطرف عن الشعبي، هنا زهير يروي عن مطرف عن الشعبي بنفسه يعني. بعد كده رواه البخاري في كتاب الجزية من حديث محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبي عن علي، وده موافق للرواية الثانية اللي احنا ذكرناها قبل الفائتة هذه. ورواه كذلك وأخيرا في كتاب الفرائض قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال علي. وبقي موضع أيضا في صحيح البخاري هو في كتاب الاعتصام، ده آخر موضع من حديث عمر بن حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي وساق إليه وساق الحديث. ومسلم رواه في الصحيح من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبي كريب جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه وذكر الحديث. ورواه كذلك أيضا مسلم من حديث علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر ومن حديث أبي سعيد الأشج عن وكيع كلاهما عن الأعمش بالإسناد اللي هو إيه بالإسناد الأعمش اللي هو الذي تكرر معنا مرارا هذا. ورواه كذلك من حديث عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن بكر المقدمي عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش بنفسه بنفس الحديث. ورواه كذلك من حديث زهير بن حرب وسراج بن يونس كلاهما عن مروان قال زهير حدثنا مروان حدثنا منصور بن حيان حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي وساقه من طريق أبو الطفيل عن علي ودي متابعة ثالثة للرواة عن علي لهذه القصة. ورواه كذلك أيضا من بنفس هذا من طريق أبي الطفيل عن علي من حديث بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن منصور بن حيان. نعم هذا ما يتعلق بمواضع هذا الحديث في الصحيحين. البخاري هنا بيرويه من حديث محمد بن سلام البيكندي أبو جعفر البيكندي ومحمد بن سلام كما سبق وقلنا أنه مختلف في ضبط اسم أبيه هل هو سلام ولا سلام ووقع في ذلك خلاف طويل بين العلماء وصنف فيه بعضهم كتبا في ناس صنفت في هذا وفي ذاك والراجح أنه بالتخفيف وبهذا كان يقول الرجل نفسه كان يقول أن اسم أبيه بالتخفيف محمد بن سلام. ومحمد بن سلام البيكندي ثقة ثبت ثقة ثبت من المتقنين يعني. محمد بن سلام بيرويه عن وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي الإمام الثقة الحافظ العابد أحد الأئمة الأكابر وكيع بن الجراح هذا. وكيع بن الجراح بيرويه عن سفيان ووكيع لما يقول سفيان كده ويسكت ولا 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 يميزه يعني ما يقولش سفيان الفلاني فهو سفيان الثوري لأن وكيع بن الجراح له نوع اختصاص بسفيان الثوري. ولهذا أبو مسعود الدمشقي أخطأ في كتاب الأطراف لما قال إن هو ابن عيينة غلط كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر. ليه؟ لأن لو هو ابن عيينة كان وكيع صرح باسم أبيه كان قال حدثنا سفيان ابن عيينة علشان هو ليس له به خلطة كبيرة رواياته عنه قليلة وهو لم يخلطه مخلطة كبيرة وليس له به اختصاص اختصاصه بسفيان الثوري. والقاعدة كما يقول الحافظ ابن حجر كل من روى عن متفق الاسم يحمل من أهمل ان يحمل من اهمل نسبته على من يكون له به خصوصيه من اكثار ونحوه. اي واحد بيروي عن احد من متفق الاسم زي سفيان سفيان ده فيه سفيان الثوري سفيان بن عيينه وفي حماد حماد بن زيد وحماد بن سلمة وهذا النمط يعني كل من اتفق اسمه واختلف بعد هذا اسمه ابي لكن يذكر احيانا باسم. فاذا روى راوي عن واحد ممن يظن انه فلان او فلان لاشتباههم في نفس الاسم فإنه يحمل هذا المهمل اللي هو لم يذكر بقية اسمه على أكثرهم به خصوصية. فوكيع مشتهر جدا وله خصوصية في الرواية عن سفيان الثوري فلما يجي يروي عن شيخه الذي هو مكثر عنه أكيد هيقول سفيان لأنه معروف أنه إذا قال سفيان يبقى قصده شيخه سفيان الثوري اللي هو له به عناية خاصة به. لكن لو روى عن غيره أكيد سيبين ويقول سفيان بن عيينة حتى يتميز أن هذا عن غير شيخه المكثر يعني المكثر هو عنه. ودي قاعدة. فهنا وكيع قليل الرواية عن ابن عيينة فلو كان هذا الحديث من حديث وكيع عن ابن عيينة لكان ينبغي أن يقول حدثنا ابن عيينة أو حدثنا سفيان ابن عيينة. لكن ما دام أنه قال حدثنا سفيان وسكت كده يبقى لا شك أنه سفيان إيه سفيان الثوري لأنه له به نوع خصوصية. وسفيان الثوري طبعا سفيان سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي الإمام الكبير أمير المؤمنين في الحديث ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة أحد أكابر الأئمة يعني. وسفيان بيروي عن مطرف ومطرف هنا هو مطرف ابن طريف الكوفي أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن ثقة فاضل. ومطرف بيروي عن الشعبي والشعبي هو عامر بن شرحيل الشعبي أبو عمرو الإمام الثقة المشهور الفقيه الفاضل قال مكحول ما رأيت أفقه منه. وعامر هذا من الكبار الأئمة يعني في زمان عامر الشعبي. وعامر الشعبي بيروي الحديث هذا عن أبي جحيفة أبو جحيفة هو وهب السوائي أبو جحيفة اسمه وهب السوائي وهب بن عبد الله السوائي وهو مشتهر بكنيته أكثر من اشتهاره باسمه، ويقال له وهب الخير، وهو أحد الصحابة المعروفين، وهو من أصحاب سيدنا علي، صاحب عليا وقتا طويلا يعني. وهو يروي هنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي حيدر وأبو تراب وأبو الحسنين ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء، وواحد السابقين الأولين، وسبق أن تكلمنا عن مناقبه كثيرا، فهو سابق العرب على قول من رجح أنه أول من أسلم. وهو يوم مات كان أفضل الأحياء من بني آدم بإجماع أهل السنة رضي الله عنه ورحمه. وهذا الإسناد كله كوفيون، هذا إسناد كوفي يعني، إلا شيخ البخاري وقد دخل الكوفة، اللي هو محمد بن سلام البيكندي، ودخل الكوفة فيعني يمشي تمام، يتجوز في هذا، لأن الرجل حصل له دخول، العلماء لهم كلام في من أقام في بلد يعني، طبعا هذا لم يقم دخلها يعني، لم يقم بها كثيرا، لكن هم العلماء بيعد من جلس في بلد لهم نظر في المدة يعني. فابن مبارك مثلا يرى أن من أقام في بلدة 4 سنوات نسب إليها، هناك من يقول أقل من هذا بكثير يعني. فهذا الحديث فيه لطيفة، أنه من رواية صحابي عن صحابي، أبو جحيفة صحابي وعلي صحابي، وهذا حديث يرويه صحابي عن صحابي رضي الله تعالى عنهما. أبو جحيفة بيقول لسيدنا علي هل عندكم، سيدنا أبو جحيفة بيقول لسيدنا علي هل عندكم، الخطاب هنا لعلي، طب لماذا جمعهم؟ إما أنه جمعه يريد به أهل البيت جميعا، يعني يقول هل عندكم يا أهل البيت، سواء عندك أو عند أحد من بقية أهل البيت هذا الذي أسأل عنه، أو على قصد التعظيم، كما يخاطب الرجل العظيم فيخاطب بصيغة الجمع، يقال له حضرتكم وفضيلتكم على صيغة الجمع، يراد به التعظيم يعني فقط. أو إن هو بالفعل يكون قصد ليس عند علي فقط، بل عند جميع أهل البيت، هل عند أحد منكم يا معاشر أهل البيت شيء مما سأذكره الآن، هل عندكم كتاب، أي شيء مكتوب أخذتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أوحي إليه به، شيء من الوحي، مش أي كتاب، ده كتاب موحى به، هل عندكم وحي خاص خصكم به النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب غير كتاب الناس، غير القرآن اللي عند الناس دوت؟ لأن كان جماعة من الشيعة يزعمون أن ده هذا الزعم قديم من أيام الصحابة، ولذلك هيجي جماعة سألوا عن هذا سيدنا علي، مش بس سيدنا أبو جحيفة، ده جماعة من كما سيأتي الآن سألوا عليا عن هذا، فده كان أمر يعني، كان هذا شيء شائعة مشتهرة يومئذ، أن عند أهل البيت لا سيما علي أشياء من الوحي خصهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت شائعة مكذوبة يعني يومئذ منتشرة. فسأل أبو جحيفة عن ذلك عليا، قال هل عندكم شيء من الوحي يعني أوحي به؟ وجاء في رواية المصنف في الجهاد عند البخاري في كتاب الجهاد، هل عندكم تصريح بالمعنى اللي قلناه دوت، هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله، عندكم وحي تاني غير اللي عند الناس؟ وفي الديات قال هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وفي مسند إسحاق بن راهوية عن جرير عن مطرف هل علمت شيئا من الوحي إلا ما في كتاب الناس يعني هذا؟ وإنما سأله عن ذلك أبو جحيفة لأن هناك جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت أشياء من الوحي خصهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليهم غيرها. وقد سأل علي عن هذه المسألة قيس بن عباد والأشتر النخعي، وحديثهما عند النسائي في مسند، فقال علي لا مفيش. زاد في كتاب الجهاد كما قرأناه منذ قليل قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني بيقول لهم والله العظيم ما حصل، مفيش حاجة كده خالص عندنا إلا كتاب الله، ما عندناش غير القرآن اللي عندكم دول تمام، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم. إن كان عندنا حاجة زيادة عن القرآن ففهم عبارة عن اجتهاد منا يعني في فهم النص بس تمام. فبعض العلماء بيقول ان قوله او فهم هذا ده يعني مراد به ان كان عندهم كتاب مكتوب فيه شرح سيدنا علي او استنباطاته من القرآن يعني، ويحتج لذلك بان او فهم دي معطوفة على الا كتاب الله او فهم، ويقول ان ده استثناء متصل، ده استثناء متصل، فبيكون المستثنى من جنس المستثنى منهم، فهو بيسألوا عن كتاب فقال له عندنا ما عندناش غير الكتاب القرآن أو فهم، فيكون فهم دي بدم جت كده معطوفة على الكتاب، يبقى هي برضو أصدنا عندنا كتاب تاني بس فيه الفهم بتاعنا احنا، ما فيهوش وحي ولا حاجة. والبعض يقول لا ده ليس استثناء متصلا بل هو استثناء منقطع، والاستثناء المنقطع بيكون فيه ما المستثنى من غير جنس المستثنى، من على خلاف في هذه المسألة يعني. والقصد ان هو بيقول لا ده احنا عندنا القرآن، ليس عندنا من الكتب الا كتاب الله القرآن، او فهم ده ان احنا ممكن لو هيبقى عندنا حاجة ممكن ممكن الفهم بقى هذا، ان احنا ممكن يعني ممكن يكون عندنا شيء افهام يعني ممكن ان احد بعد كده يكتبها اذا شاء بعد ذلك، وليس قصده بذلك ان هناك كتابا اخر فيه شيء مكتوب مع القرآن. تمام. قال والا هذه الصحيفة، القرآن ما عندناش غير القرآن، الكتاب اللي عندنا كتاب القرآن فقط، المصحف اللي عند الناس ما فيش غيره، او فهم لو حيبقى عندنا حاجة نكتبها ممكن يكون فهم، بس ده مش موجود الان على انه كتاب، ده افهام يعني تفسير للقران، وده اجتهاد يقع من جميع من هو في مثل هذه الطبقه. وهذه الصحيفه او هذه الصحيفه، وكان معاه صحيفه كما في عند النسائي من طريق الاشتر، فاخرج كتابا من قراب سيفه، وكان معاه صحيفه حيطه في الايه في قراب السيف، طلع هذه الصحيفه وكان فيها بعض المسائل الاحكام. فهنا في حديثنا قال ورد في هذه الصحيفه العقل، مساله احكام الديات يعني، والديات كانت تسمى عقلا لأنهم كانوا يعطون في الدية الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال، وهو الحبل كان يربطوها عند إيه في فناء عند الحوش كده بتاع الرجل المقتول، هذا الدية يجيبها له إبل مربوطة بالعقال، فكانت تسمى العقل بسبب أنها تأتي معقولة هنالك تربط في 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 فناء دار المقتول. وجاء في رواية ابن ماجة الديات مكان العقل، وهم بمعنى كما قلنا. والمراد إن كان في هذا الكتاب في الصحيفة اللي كانت في جراب سيف علي رضي الله تعالى عنه كان فيها أحكام الديات وفكاك الأسير. الفكاك بالفتح والكسر فكاك وفكاك، والفتح أفصح فكاك الأسير، وفيها يعني فيها أحكام تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في مثل هذا، وألا يقتل مسلم بكافر، يعني فيها من الأحكام حكم تحريم قتل المسلم بالكافر. وهذه المسائل كلها طبعا سيأتي بيانها تفصيلا في أبوابها، لكن احنا الآن ما يعنينا ان كان معاه ايه، كان معاه صحيفة مكتوب فيها هو احكام، وكان عندهم على قول من يرى الاستثناء هذا متصل، كان عندهم كتاب تاني فيه تفسير وفيه فهم لكتاب الله عز وجل. تمام. وقلنا ان هذه الصحيفة جاءت روايات متعددة في كل رواية، حتى في البخاري وغيره وعند مسلم وفي غيرهم، في كل رواية يذكر من مما في هذه الصحيفة اللي كانت في جراب سيدنا علي دي، جراب السيف بتاعه وقراب سيفه، يذكرون فيها بعض الاحكام غير يعني في بعض الروايات يقولون العقل وفكاك الاسير وان يقتل مسلم بكافر، وفي روايات اخرى فاذا فعل المدينة حرم، ويذكر حرم المدينة منين لفين يعني، وفي رواية اخرى فيها لعن الله من ذبح لغير الله. والظاهر ان هي صحيفه كانت صحيفه كبيره مكتوب فيها اشياء احكام كثيره، يعني فيها احكام كثيره، فكل راوي كان يذكر ما استحضره مما ذكره له علي. علي كان يقول لهم هذه الصحيفه فيها كذا وكذا وكذا وكذا، فكل راوي يذكر نماذج مما يدل ان هي عايز يقول يعني ان هي صحيفه ليس فيها قران، ليس فيها وحي خاص، ده كلها احكام، كلها مسائل فقهيه واحكام من الاحكام الشرعيه يعني فقط. نعم. هذا الحديث الاول، وكما رأيتم فيه ذكر إيه، ذكر إن في كتابة هوت، إن كون أصلا إن الصحابة تسأل سيدنا علي إن عندكم كتاب تاني غير القرآن، يبقى إن فيه هما بيكتبوا. وبعدين هو طبعا البعض يقول لك طب ما لا هو كان قصدهم وحي، والوحي ما فيش فيه مشكلة، كان المشكلة كلها في السنة. طب خلاص سلمنا بهذا، فهو قال لهم أنا عندي حاجة تانية، عندي صحيفة مكتوب فيها أحكام هيت، والأحكام ديت في الغالب تبقى أشياء من قول النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فالكتابة إذن موجودة، وهو هنا حديثنا في هذا الباب عن مطلق الكتابة العلم، مطلق كتابة العلم، الكتابة في حد ذاتها. تمام. مش مخصوصة بمرفوع ولا مقطوع ولا موقوف عموما، خاصة أن الحديث يطلق على كل هذا، الحديث يطلق على المرفوع والمقطوع والموقوف اللي هو كلام الصحابي، والمقطوع اللي هو كمان كلام التابع. فده فيه حجة أن في كتابة كانت موجودة في ذلك العصر، في العصر الأول يعني. الحديث الثاني، قال البخاري حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو عبد الله، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، اللي هو يوم فتح مكة، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، النهاردة بقت حرام خلاص، موضوع انتهى، لا يختلى شوكها ولا يعرض شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال، ده محل الشاهد بقى وسنشرحه الآن كله، اكتب لي يا رسول الله، اكتب لي الخطبة دي، أنا نسيت الكلام ده كله، مع خايف أنسان ما أمشي من هنا، اكتب لي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي فلان، فأمرهم بالكتابة لهم، تمام. فخرج من قريش إلا الإزخرة يا رسول الله، يعني ده خليه ينفع نحن نأخذه ونقطعه وكده، ويعني وينفع نأخذه نحتاجه في بيوتنا وقبورنا. فقال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، إلا الإذخر. فالحديث فيه الكتابة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه، بل بأمره لهذا الرجل، وسيأتي بيانها الآن. قال أبو عبد الله، يقال يقاد بالقاف، فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له؟ قال كتب له هذه الخطبة. قال اكتبوا يا اكتب لي يا رسول الله، قال اكتبوا له، فيكون كتبوا إيه؟ يعني كتبوا الخطبة. الحديث ده رواه البخاري في هذا الموضع، ورواه في كتاب اللقطة من حديث يحيى بن موسى، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وساق الحديث. فالحديث هنا وقعت الموافقة هنا على عن شيبان، رواه الأوزاعي هنا في الطريق الثاني، الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وهنا معانا في كتاب العلم من حديث شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، فوقعت المتابعة هنا فين؟ في أن الأوزاعي تابع شيبان، كلاهما يروانه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به. وروى البخاري كذلك أيضا في كتاب الديات من حديث أبي نعيم، حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وساق حديثنا، هو ده نفس إسناد حديثنا الذي معنا في كتاب العلم، هو نفس الإسناد يعني. ورواه مسلم كذلك في كتاب الصحيح من حديث زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا عن الوليد. قال زهير عن الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، فده هنا من طريق الأوزاعي كما في البخاري في الطريق الآخر يعني. ورواه كذلك حديث إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة، وذكر الحديث. فالبخاري بيروي هنا من طريق، في هذا الطريق الأول، من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين مولاهم الأحول، أبو نعيم الملائي الثقة الثبت الإمام الكبير شيخ المشايخ هذا، والإمام أحمد كان يجله إجلالا كبيرا هذا الرجل يعني، لأنه وقف في مسألة خلق القرآن موقفا عظيما، لما أرادوه على القول بخلق القرآن وكانوا جاءوا بالمشايخ جميعا وجمعوهم في منزل يعني، وبدأوا إيه لما يعني يعرضوا عليهم القول بخلق القرآن، والذي يأبى يقطعوا رقبته أو يأخذوه ليعتقلوه أو كده. فلما جاء الدور على أبي نعيم قال لهم والذي نفسي بيده لرأسي أهون علي من زر قميصي هذا، وخلع زر قميصه وألقاه في الأرض، والله لا أقول إلا ما أعلم، القرآن كلام الله، ولم يوافقهم في هذه الفتنة يعني. فكان الإمام أحمد معجب به جدا، لأن الإمام أحمد هو الذي وقف في هذه المحنة وثبت فيها إلى النهاية حتى استقر أمر الحق فيها وخذل الله أهل البدعة. فكان الإمام أحمد يعني متيم بأبي نعيم، لأنه كان حقيقة وقف موقفا عظيما يومئذ مع كبر سنه، ودافع عن ما أعتقد أنه الحق دفاعا شديدا، ولذلك كان الإمام أحمد يدافع عنه في مسألة الإيه، أخذ الأجرة وما شابه ذلك يعني. أبو نعيم فضل زكين يروي الحديث هذا عن شيبان، قال حدثنا شيبان، وشيبان هذا هو شيبان بن عبد الرحمن التميمي أبو معاوية البصري، ثقة صاحب كتاب، وليس في البخاري بهذه الصورة غير هذا، غير شيبان هذا بعلامة هذا النمط يعني. قوله عن يحيى، هو يحيى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة الثبت، لكنه يدلس ويرسل، ودي قضايا يعني اصطلاحية كما سبق بيانها في مواضع أخرى، لكن يحيى من أئمة الإسلام الكبار، يحيى بن أبي كثير من الأئمة الأكابر يعني ثقة ثبت. ويحيى يروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني، يقال ان اسمه عبد الله ويقال ان اسمه اسماعيل، وزي ما شفتم هو في الحقيقه مشتهر جدا بابي سلمه، كعادة كل من يشتهر بكنيته فتغطي على اسمه. وأبو سلمة يروي عن حافظ الصحابة الإمام الجليل الصحابي أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر أو بن غانم على خلاف طويل في اسمه واسم أبيه كما شرحناه قبل ذلك مرارا. فبيقول أبو هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، طبعا مش خزاعة كلهم اللي قتلوه يعني، ده واحد من خزاعة، واحد من خزاعة قتل رجلا من بني ليث، والمقتول القاتل هذا خراش بن أمية الخزاعي، اسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي، والرجل المقتول الأول في الجاهلية هو أحمر، والرجل اللي قتلوه بقى بسببه في الإسلام بعد فتح مكة هو لم يعثر على اسمه، يعني لم نقف في الرواية على اسمه كما يبين ذلك الحافظ ابن حجر. فلما يقول أن خزاعة قتل رجلا، اللي قتل مش خزاعة كلها، ده فقط خراش بن أمية الخزاعي، فده من على سبيل المجاز، الإطلاق هنا على سبيل على سبيل المجاز، أن خزاعة قتل رجلا من بني ليث عام فتح مكة. الراجل ده احنا مش عارفين من اسمه ايه، المقتول هذا يوم فتح مكة، بقتيل منهم قتلوه، القتيل اللي قتل في الجاهلية اسمه أحمر، واللي قتلوا اسمه ايه؟ اسمه خراش ابن أمية الخزاعي، ده القاتل الجديد اللي قتل في بعد فتح مكة يعني. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب الناس فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. هنا الرواية دي فيها شك، البخاري بيروي الرواية هذه عن أبي نعيم فبيقول الله حبس عن مكة، حبس أي منع عنها القتل أو الفيل. طبعا الرواية الصحيحة أو التي يرويها الناس رواية عن الفيل لما جاء في الواقعة الشهيرة لما جاء أبرهة الحبشي وراد أن هو يغزو الكعبة ويهدمها لقصته الطويلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، ذكر ما جرى للفيل يومئذ في كتابه يعني. فالصحيح في الرواية الفيل، لكن وقع شك لأبي نعيم، كذا قال أبو نعيم اللي هو أبو نعيم فضل بن دكين، ووقع فيما قرأناه أبو عبد الله غلطا وسهوا يعني، كذا قال أبو نعيم، يعني الشك هنا وقع من أبي نعيم شيخ البخاري، شك في هذه الرواية هل هو القتل ولا الفيل. لكن طبعا الحديث مروي من طريق الناس جميعا بغير شك، بغير شك، فرواه كذلك شيبان فكل من رواه عن شيبان غير أبو نعيم يرويه بالجزم بالفيل، ليس فيه هذا الشك يعني، تمام. فأو عبيد الله بن موسى رواه عن شيبان هو شيخ أبو نعيم هنا، رواه كذلك عنه بغير شك، وكذلك كل من رواه عن يحيى بن أبي كثير رفيق لشيبان هو حرب بن شداد، كذلك أيضا رواه بغير شك بالجزم يعني. فإذن هذا الشك وقع من أبي نعيم فقط، وكما قلنا إن الشك ده إذا كان شكا يسيرا في أمر يعني لا يتغير به المعنى فالأمر في ذلك سهل، خاصة الحديث مروي عند البخاري في باقي الروايات على الجزم بلا إشكال يعني. فقوله إن الله حبس عن مكة الفيل يعني حبس عنها أهل الفيل اللي هم إيه؟ جماعة الحبش اللي جاءوا ليغزوا الكعبة ويهدموا البيت الله الحرام، فربنا منعها منهم وحبس ذلك الفيل عن الكعبة. ولذلك لما وقع لناقته القصواء أن وقفت وامتنعت عن المشي وحرنت يعني، فقالوا ما لها يعني، فقال حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. قالوا خلأت القصواء، قال ليس ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل وأوقفه وجعله لا يتحرك حتى ضربوه بالمساح وبكل ما يمكن ليتحرك خطوة، وما تحرك لأنه جاء أمر من السماء لا يتحرك، الموضوع انتهى خلاص، فحبس الفيل. ثم أرسل الله تعالى عليهم الطير الأبابيل فجعلهم كعصف مأكول. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله حبس عن مكة الفيل، يعني هي هذه بلدة محرمة الله تعالى يحفظها ويحرسها من أي غزو ومن أي اعتداء، فكيف فما فقد حبس عن أهلها يوم كانوا كفارا هذا الغزو، يوم جاء الفيل كان أهل مكة كلهم مشركين، كانوا وثنيين يعبدون الأصنام، ومع ذلك حفظ الله تعالى بيته الحرام لأنه عنده محرم، وحفظ أهله يومئذ ومنع وحبس عنهم الفيل، فكيف الظن بهم إذ صاروا مسلمين؟ لا شك أن حرمتها أصبحت آكد وأشد. فيقول حبس الله عنها الفيل، إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، شك أبو نعيم، وقلنا إن الشك ده يعني الصواب فيه الفيل. وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وفي الرواية في الحقيقة سلط عليهم رسول الله والمؤمنون، لكن اللي في مطبوعة الصحيح معنى بالإيه؟ بالبناء على الفاعل، وسلط عليهم رسوله رسول الله والمؤمنين، لكن الرواية اللي مذكورة في شرح الحافظ وسلط عليهم رسول الله والمؤمنون، يعني ربنا أعطاهم الإذن بأن يقتحموا مكة وأن يعني يفعلوا ما شاءوا يومئذ. أباح الله للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقيم فيها الدين، أباح له ساعة من النهار يوم فتح مكة فقط، أباح لهم من الصباح حتى الآخر النهار، ثم أصبحت حراما بعد ذلك. فنفس النبي يقول إن الله حبس عنها الفيل لكن أباحها لنا ساعة من النهار. ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي. والرواية لا تحل، الرواية عند أبي ذر لا تحل لأحد بعدي، وعند الكشمي هني ولم تحل لأحد بعدي، وعند في بعض الروايات عند المصنف من طريق الأوزاعي ولن تحل، وده صراحة هو الأليق بالسياق، يعني يقول هي لم تحل في الماضي ولن تحل في المستقبل لأحد بعدي، خلاص الموضوع إيه ما عادش فيه إذن، يعني تحل إذن لن تحل بصورة شرعية، وإلا ممكن واحد كما وقع من الحجاج وحزبه لما وقع من عبد الملك مروان ومن معه، لما هاجموا الكعبة عمرو بن سعيد، لما بدأ يحشد الحلول ليقتل ابن الزبير في الكعبة وضربها بالمنجنيق، طب ما ده استحلها، لكن ده استحلها بغير شرع على رأي الجمهور، وعلى رأي نفسه يقول أنا متأول، كان متأولا، لكن لم يقع فيها إذن شرعي واضح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحل أو لن تحل لأحد قط أو لأحد بعدي. ألا وإنها حلت لي ساعة من النهار كما ذكرنا في الحديث السابق، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، هي الآن أصبحت حرام خلاص، لا يختلى شوكها، يعني لا يحصد هذا الشوك، فإذا كان الشوك لا يحصد فما ظنك بغير الشوك، الشوك الذي قد لا يستفاد به أصلا بل ربما يؤذي الناس، الشارع منع من 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 حصاده وإزالته، فما ظنك بما هو ذو فائدة وله مصلحة للناس، أيسمح باختلائه؟ لا يسمح، ده من باب أولى، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، يعني بنفس الكلام، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، اللي يجد فيها ساقطة يعني لقطة لا يحل له أن يأخذها إلا إذا كان سيعرفها، لا أحد يلتقط منها لقطة ويأخذها، إنما الذي يأخذ اللقطة ويأخذها ويرفعها من الأرض الذي يريد أن يعرفها، إلا يروح يعرفها كما سيأتي تفصيل ذلك في كتابه إن شاء الله. فمن قتل فهو بخير النظرين، طبعا هنا في حذف في السياق، وقد جاء الحديث موضحا في رواية أبي نعيم في كتاب الديات، فمن قتل له قتيل، فمن قتل لهم قتيل فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين يعني هو يختار الايه، ينظر ويشوف الأنسب لهم ويختار بين هذين الأمرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. يعقل يعني ياخذ الدية، العقل كما قلنا هو الدية، وقلنا سمي عقلا لانهم كانوا بيجيبوا الابل في الدية ويربطوها في يعقلوها ويربطوها بالعقال في فناء بيت المقتول، واما ان يقاد، ويقاد يعني يقتص من اهل القتيل. قال فجاء رجل من اهل اليمن، ده محل الشاهد، فقال اكتب لي يا رسول الله، هذا الرجل هو ابو شاهن بهاء منونة، وسياتي في كتاب اللقطة مسمى هو هنا في هذه الرواية، فقال فجاء رجل يقال له أبو فلان، لم يسمى هنا لكن هو مسمى في باقي الروايات، وهناك زيادة في نفس في كتاب اللقطة، قال الوليد بن مسلم قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي، قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك الإمام هنا البخاري في هذه الرواية معنا، وإن كان هذا ليس في رواية أبي ذر، قال أبو عبد الله فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له، قال كتب له هذه الخطبة، هذه العبارة ظهر أنها سترويتها بذر ذلك الحافظ تعرض لها، ولذلك جاء برواية الأوزاعي من كتاب في كتاب اللقطة ليحتج بها على أن المكتوب هو كتاب هو الخطبة التي خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها التفاصيل كلها عن مكة وحبس الفيل عنها وما شابه ذلك. وهذا هو موضع الشاهد، النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن يكتب فأذن للرجل بأن يكتب، قال اكتبوا لي يا رسول الله، فقال اكتبوا لأبي فلان، فده إذن واضح بالكتابة. فقال رجل من قريش، هذا رجل هو العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إلا الإذخر يا رسول الله، يعني هذا اسمح لنا نحن نعضده أو نختليه، نحتاجه في قبورنا وفي بيوتنا، فنفسه أذن لهم في الإذخر ولم يأذن لهم في غيره. الحديث الثالث في الباب حديث علي بن عبد الله، قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، تبعه معمر عن همام عن أبي هريرة. وهذا الحديث قد رواه البخاري في هذا الموضع فحسب، ولم يخرجه مسلم في الصحيح، فهو من أفراد البخاري على مسلم. البخاري بيروي عن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو الحسن بن المديني البصري الإمام الثقة الثبت أعلم أهل عصره بالحديث والعلل، حتى قال البخاري فيه ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وكان الإمام ابن المديني يقول لما يسمع هذا من البخاري يقول لا تصدقوه، فإنه ما رأى مثل نفسه ولا رأيت أنا مثله. بيقول يعني ده إيه ده سيبك ده هو بجملني، يعني ده ما فيش حد زي الراجل ده خالص اللي هو البخاري يعني. فالبخاري كان يقول وكفى بذلك مدحا لعلي بن المديني، فالبخاري هو إمام أهل الصنعة، يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي. وذلك كان شيوخ البخاري يهابونه ويخافونه، وكان شيخه بن سعد يسميه بالكبش النطاح، وكان بعض كبار الشيوخ إذا حضر البخاري في مجلس لا يحدث حديثا إلا وينظر للبخاري، يعني يخشى أن يكون فيه غلط، يقول له يعني عايز أقوله كده صح أكمل ولا في حاجة، وكانوا يهابونه على صغر سنه وكبر وعظم أقدارهم. فكل البخاري يقول كده، يقول أنا لا أستصغر نفسي عند أحد إلا عند علي، هذه رفعة عالية جدا لعلي بن المديني، وعلي يستحق هذا وزيادة، فقد كان يقول فيه شيخ طبقته شيخ زمانه ابن عيينة، كان يقول كنت أتعلم منه أكثر مما أتعلم مني، كان يقول يلومنني في حب علي بن المديني، فوالله أنا إني لأتعلم منه أكثر مما أتعلم مني، ده هو نعم هو الطالب وأنا الشيخ بس أنا بستفيد بيه أكثر. وكان كذلك القطان ربما يقسم ألا يحدث أحدا فيستثني عليا، يقول إلا علي. ويحيى القطان ده الإمام أحمد بن حنبل بيقول فيه حدثني الذي لم ترى عيناك مثله، يحيى بن سعيد القطان ده إمام طبقته أيضا أحد الأكابر جدا، وكان ربما يقسم ألا يحدث أحدا أياما، يقول والله لا أحدث أحدا، يضجر ويمل منهم أحيانا، ولكنه يستثني علي، إذا جاء علي حدثه ولا يرده أبدا. فعلي كان له وضع عالي جدا، يعني حتى النساء يقول كأن الله خلقه للحديث، ده مخلوق حديثي. في ناس كده، في ناس كأن نموهم توقف في كل شيء إلا في الحديث، ليه في الحديث إمام جبل، وممكن يكون رجل يعني لا تظن فيه فهما في شيء آخر، يعني ممكن تزدريه الأعين تقول ده رجل ده شكله ما يعرفش حاجة، ومش وضع عليه كده أبهة العلماء والحاجات اللي إيه المنظرة دي، لكنه في عند الحقيقة هو قد خلط الحديث بلحمه ودمه. كل اللي عابوه عليه أنه أجاب في المحنة، إلا أبو نعيم قال أنا خلع زراره قال أنا لرقبتي أهون علي من زر قميصي ورماه في الأرض، وما كانش همه خالص. لكن المديني ما عملش كده، المديني خشي وخاف، قال أنا رجل كبير السن ولا أتحمل صوتا، أنا ما دارش أخذ بس عصاي، لو ضربوني بالصوت ممكن أموت فيها، فأروح على السيف أعرض على السيف وأنا أخاف الفتنة. فجاراهم أجابهم في المحنة، وكان أرى أن القوم كان يقول القوم كفار، كان يقول فيهم هذا، لكنه السيف كان أروح فين ما أدرش، أنا هحارب الدولة دي كلها، كان ساعتها ثلاث خلفة ورا بعض متبنين المصيبة دي، كلهم يحملون الناس على القول بخلق القرآن، تمام، المعتصم والمأمون وكمان الواثق من بعدهم ثلاثة كلهم. وهذا الموضوع يعني كان الجماعة المعتزلة ابن أبي دواد ودواد ومن معه كانوا قد أغروا هؤلاء الخلفاء الثلاثة على التوالي بأن دي مسألة حق وان ده دين الله وان الناس دي كده كفار لو ما قالوش كده، فحملوا الناس عليها بالسيف. فعلي قال لا انا ما استحملش، انا ما اقدرش، معلش وربنا يعذرني، واسترخص. وبعد كده تنصل وتاب، بعد كده تنصل وتاب واعتذر بانه والله كان خايف على نفسه، والله يسامحه ويغفر له، معذور، هيعمل ايه. بس امام احمد ما كانش عاجبه الكلام ده خالص. امام احمد قال لا، يعني لما واحد زي علي يعمل كده امال العوام يعملوا ايه؟ فكان زعلان منه قوي. حتى ان امام احمد كان قد امر ولده عبد الله ان هو يضرب على كل حديث يرويه عن علي بن المديني في المسند. امام احمد كان يروي عن علي في المسند، ولا يزال في المسند احاديث عن علي بن المديني الى الان. لكن الامام احمد عبد الله كان يقول وامرني ابي بالضرب على حديث علي، ان هو قال له راجع المسند بتاعي ده كله، اي حديث لاقي فيه عن علي احذفه اشطبه، مش هنروي عنه حاجه خالص تاني. كان زعلان او واخد على خاطره منه قوي يعني. والله يغفر لهم ويرحمهم جميعا ويسامحهم، فهم ائمه زمانهم. فالبخاري بيروي الحديث ده عن علي بن المديني الامام الكبير هذا، عن سفيان بن عيينه. سفيان بن عيينه بن ابي عمران الهلالي ابو محمد الكوفي ثم المكي الثقه الحافظ الفقيه، أي امام حجه، امام حجه، الا انه تغير حفظه باخره في اخر امره يعني، وكان ربما دلس، ربما يروي حديث لم يسمعه من شيخه بواسطه يعني وسخه الواسطه، وده كان مساله اصطلاحيه يقع فيها المحدثون بلا نكير. لكن ابن عيينه له خاصيه وحيده ليست لاحد في الدنيا غيره، انه يدلس وحديثه مدلسا كحديثه مصرحا بالسماع، ما فيش فرق بين الاثنين. ده الوحيد في العالم، الوحيد على وجه الارض اللي تصريحه بالسماع ومعنه مدلس، اللي هو اذا صرح او ما صرحش واحد يقبل حديثه على كل حال. ليه؟ لانه لا يدلس الا عن الثقات، يعني ساعه ما يسقط راوي يسقط واحدا في مثل درجته، امام زيه كده او احسن منه شويه كمان، فلا يدلس عن ضعيف ابدا. ولذلك العلماء قبلوا تحديثه على اي حال وكانه غير مدلس، لكن هو كان يفعل ذلك تفننا، حتى انه كان احيانا يعني ايه يختبر الطلبه، يعني يشوف فهمه ويلاقي، مثلا يقول لهم يروي له مره حديثا فيرويه بطريقه ما، كانوا احيانا بعضهم يقول له لا نسمع منك اليوم الا ما صحت فيه بالتحديث، النهارده مش هناخد منك اي عنعنه. بعض الطلاب يعني لما عارف انه مدلس، ان هو يعني قد يروي حديثا عن رجل يكون لم يسمعه بواسطه عنه ويقول عندي محتمله للسماع وعدمه. فبعضهم كان يقول لا النهارده بقى يا مولانا ما فيش كلام من ده خالص، النهارده لن نكتب عنك الا ما قلت فيه حدثنا او سمعت، بس عن ما فيش النهارده عنعنه خالص. فكان ربما اذا قوله ذلك يحاول برضو ايه يعني يشوفها يجيب اخرهم يعني، فيروح جايب لهم تحديث بطريقه مبتكره، تمام، يقول مثلا حدثنا فلان وفلان ويروي الحديث ويقول لهم ما دلست لكم اليوم شيئا، يقولوا لا النهارده تمام، النهارده كله زي الفل، كله حدثنا، فيقول دلست لكم اليوم. هو اللي كان يقول لهم بنفسه يعني، كانه ايه يحفزهم ويستحثهم للنظر والتدقيق اكثر يعني، فيقول لهم دل اما فلان الذي ذكرته ولم فهو شيخي سمعت عنه والذي عطفت عليه لم اسمع منه، هذا ديس العطف، تمام، كان يعمله من باب اختبار الطلبه يعني. فكانه بهذا يريد ان هو يعني اما اختصارا للاسناد احيانا واما تفننا في السياق واما لاغراض كثيره ذكرها المحدثون، لكنه في الجمله حتى تدليسه مقبول، لانه كما قلنا بالاستقراء علم انه لا يدلس الا ثقه، يعني لا يسقط من اسناده احدا الا اذا كان ثقه مثله او اجل منه، ولذلك العلماء يعني ما توقفوا في حديثه قط. وهو اثبت الناس في عمرو بن دينار، يعني هو اثبت اصحاب عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار ده زي الزهري كده على علم كده كبير، ويعني احد القباب الكبرى في اسانيد المحدثين. قال حدثنا عمرو بن دينار، هو الشيخ سفيان، هو اللي قلنا سفيان من هو، واثبت الناس في عمرو. وعمرو بن دينار الامام الثقه الثبت ابو محمد الاثرم الجمحي مولاه. وعمرو بن دينار يرويه عن وهب بن المنبه اليماني ابو عبد الله الابناوي الثقه، ووهب يرويه عن اخيه همام بن منبه، وكان اكبر منه سنا، هو اكبر سنا من وهب، لكن تاخرت وفاته عن وهب، يعني وهب كان اصغر ومات قبل اخيه همام. فوهب بن منبه مات سنه 11، وهمام مات سنه 32، 32. فشوف يعني إيه، مع إن همام أكبر ومع ذلك مات متأخرا. وهذا إسناد فيه ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة، عمرو بن دينار ووهب وهمام، كلهم تابعون وكلهم بيروا عن بعض، وهذه من لطائف الإسناد يعني. فأبو هريرة بيقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. فأبو هريرة بيستدل على كثرة حديث عبد الله بن عمرو على حديثه هو، على حديث نفسه، بأن عبد الله بن عمرو كان بيكتب ولا يكتب أبو هريرة. فإذا في كتابة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ده واضح جدا يعني، تمام. ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن سلم منه إلا عبد الله بن عمرو فقط. واضح جدا رجل، هذا كلام واضح في هذه المسألة، مع أن الموجود من حديث عبد الله بن عمرو المروي عنه أقل بكثير جدا من المروي عن أبي هريرة. أبو هريرة أضعاف مضاعفة، أكثر بكثير يعني، تمام. والسبب أن عبد الله بن عمرو كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم، كان رجل عابد أصلا، فقلت الرواية عنه. التعليم عايز حد قاعد متفرغ للطلبة، والرجل الذي منشغل بتزكية نفسه والعبادة والقيام والصيام في الغالب يكون هذا يعني ليس عندهم مساحة كبيرة للطلبة. وكذلك أيضا يضاف إلى ذلك أن عبد الله بن عمرو كان مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر، كان مقيما مع والده بمصر سيدنا عمرو بن العاص، أو بالطائف، كان بين مصر والطائف يعني. ولم تكن الرحلة يومئذ لمصر ولا للطائف طلب العلم، كان اللي عايز يطلب العلم يروح المدينة، وأبو هريرة كان قاعد بالمدينة، كان متفرغا للتحديث بالمدينة، فطبيعي أنه يروى عنه أكثر بكثير جدا من عبد الله ابن عمرو. ولذلك حمل عن أبي هريرة من التابعين 800 نفس، وده لم يقع لغير أبي هريرة، في 800 تابعي روى عن أبي هريرة، ما حصلتش مع أي واحدة من الصحابة. يعني هريرة كان قاعد لكده، قاعد الحديث متفرغ له، وقاعد في قبلة الحديث في المدينة المنورة، بخلاف عبد الله بن عمرو كان قاعد في مصر او قاعد في الطائف، وكلاهما مثلا يكون قبلة المحدثين ولا قبلة طلاب العلم يعني. كذلك ايضا ابو هريرة اختص بشيء لم يختص به احد من هؤلاء، اللي هو دعاء النفس بان لا ينسى. النفس دعا لابي هريرة لما كان هو بعض اصحابه جالسين في المسجد ذات مرة، هو كان من اهل الصفة، ابو هريرة كان رجل مسكين فقير، لم يكن له بيت ولم يكن له اهل في اول الامر، كان قاعد في المسجد النبوي في اهل الصفة، ولا قوم فقراء لا يريدون شيئا إلا إذا جاءهم هدية، جاءهم صدقة بعث بها إليهم، أو هدية قسمهم فيها، عايشين على كده بس، وكانوا فقراء لا يشغلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فأبو هريرة كان قاعد يقول: كنت أصحابه على ملء بطني، ما كانش عندي حاجة، كنت من رجل من أهل الصفة فقير يعني، وقاعد طول النهار في المسجد النبوي، ولذلك سمع عن الحديث ما لم يسمعه غيره. أصحابه كان عندهم كان بعضهم تجار وبعضهم يزرعون، والتجار روحوا تجارتهم، والمزارعون يزرعون إلى أراضيهم، فكان في أوقات ما بيكونش فيها حاضر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة واحد أو اثنين فقط، ولذلك سمع ما لم يسمعه وحضر ما لم يحضره، وهذا سبب كثرة حديثه عنهم، هو نفسه كان يصرح بهذا. فإحدى هذه المرات النبي صلى الله عليه وسلم دخل فإذا أبو هريرة معه بعض أصحابه، فقال لهم: سألوا الله وأنا أؤمن على دعائكم، ادعوا ربنا وأنا أقول آمين، يعني ده دعاء مستجاب كده خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم حيقول آمين على دعاء رجل هيستجاب. فكلهم دعوا كلهم بما أرادوا، نفسه قال: اللهم أمين، اللهم استجب. وجاء الدور على أبي هريرة فقال: أدعو يا أبا هريرة. فقال، فأبو هريرة كان زكي، قال: اللهم سأعيد كلامك كله، قال: اللهم إني أسألك كل ما سألك صاحباي. فلان ده سأل بإيه؟ قاعد يدعي كتير قوي، أنا عايز نسخة من الحاجات دي، وعايز نسخة من اللي عند فلان دوت، وعايز بقى حاجة عليهم إضافي، وأسألك علما لا ينسى. نفسه قال: اللهم أمين. فكلهم قالوا: ونحن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى كأبي هريرة. قال: لا، سبقكما بها الغلام الدوسي. أبو هريرة سبق، خذها لوحده دي بقى. ونسلم جلس مرة فقال: من يبسط رداءه حتى أنهي مقالتي هذه ثم يضمه إليه أو يجمعه إليه لا ينسى شيئا قط سمع. وأبو هريرة كان هو اللي قاعد ساعتها، ففعل، بسط رداءه ثم لما قضى ضمه إليه، فلم ينسى شيئا قط سمعه بعد هذا. فذكرت خصوصية أبي هريرة، كان معاه خصوصية عنده كده إيه يعني، شيء ما عنده مش عند حد من الناس، كان وفق لهذا. زي النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان ابو هريره من احرص ناس على الحديث، لما سئل لما ساله عن اسعد الناس بشفاعته قال كما ذكرناه قديما في كتاب العلم: لقد علمت يا ابا هريره انه لا يسالني عن هذا احد اول منك. ولا انا عارف ما حدش هيسالني عن هذه المساله قبلك، لانه عارف ان هو ايه، ان هو مهتم جدا بالحكايه دي. فهو اختص ابو هريره بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بألا ينسى شيئا يحدثه به، وده جعله متوثق وواثق وجازم باحاديث كثيره بخلاف ربما غيره محمد سمع ونسي. كذلك ايضا من اسباب قله حديث عن عبد الله بن عمر، مع ان ابو هريره يجزم بانه كان اكثر منه حديثا لكن الروي عنه اقل بكثير عن ابي هريره، ان عبد الله بن عمر كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب اهل الكتاب، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الاخذ عنه كثير من التابعين بسبب ذلك، خاف ان هو يحدثهم بشيء عن الكتاب فيفهمونه خطا او يكون في اختلاط في الامر فيصير عندهم اشكال يعني، فتجنبوا الروايه عن عبد الله بن عمر. وهذا لم يكن عند ابي هريره، الروايه كان حديثه كله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كثرت الروايه عنه. تمام. قال ابو هريره: فكان يكتب ولا اكتب. جاء عند ابن وهب من طريق الحسن بن عمرو بن اميه قال: تحدث عند ابي هريره بحديث، فاخذ بيدي الى بيته فارانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذا هو مكتوب عندي، هو موجود عنده. فالبعض الناس يقول: طب ما ده حديث ده كده يعارض قول ابو هريره هنا في الصحيح من حديث همام عنه، فكان يكتب ولا اكتب. وهنا في حديث ابن وهب من حديث الحسن ابن عمرو قال: هذا مكتوب عندي، كان عنده كتب في بيته ابو هريره في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء ذهبوا الى الترجيح وقالوا ان حديث اللي في الصحيح هنا اولى من حديث ابن وهب، فيكون ابو هريره ما كانش بيكتب شيء، كل حديث ابن وهب ده غلط في وهم او خطا يعني. لكن في الحقيقه لا يصار الى الترجيح، نحن ناخذ بروايه ونرد اخرى، الا عند تعذر الجمع. اذا تعذر الجمع انتقلنا للترجيح، لكن ما لم هناك وجه للجمع بين الروايات فالاولى الجمع، لان الجمع فيه اعمال لكل النصوص. ولا واذا عجزنا عن الجمع انتقلنا للترجيح، ناخذ نص ونرجحه على الاخر ونهمل الاخر يعني. فممكن يكون ان هو لم يكن يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم كتب بعد ذلك، يكون هذه الكتب اللي عنده في البيت دي كتبها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون قوله في انه كان يكتب يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وده كما هو مفهوم الحديث، الظاهر انه كان يحكي عن الوضع يومئذ، هو كان اكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يكتب عنه يعني يومئذ عن النبي صلى الله عليه وسلم حي. لكن هذه الكتب اللي عند ابو هريره كان يكتبها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا حصل الجمع بهذه الصوره، انا ما راهم الحسن بن عمرو بن اميه في بيت ابو هريره من كتب، انما كتبه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. واللي كان يقول فيه لا اكتب كان لا يكتب على ايام رسول الله، فلا تعارض بين الخبرين يعني. او الأقوى من ذلك أن يقال أن هذه الكتب اللي عنده لم تكن بخطه هو كان لا يكتب كما قال، لكن هذه بخط غير، وده معقول جدا وأكثر يعني احتمالا من السابق. حديث هذا البخاري بيقول بعد هذا: تابعه معمر، يعني تابع وهب بن منبه، تابعه معمر ابن راشد عن همام بن منبه، وهذه متابعة عند عبد الرزاق عن معمر عن همام. وكذلك أخرجها أبو بكر المروزي في كتاب العلم عن حجاج بن الشاعر عنه عن معمر يعني. وروى أحمد والبيهقي في مدخل من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قال عن أبي هريرة، وذكر حديثا ذكر نفس الحديث، إلا أن فيه قوله: فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي ولا أكتب، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب عنه فأذن له، وهذا إسناده حسن كما يقول الحافظ، وذكر طرقا أخرى فيها نحو ذلك. يستفاد من حديث عبد الله بن عمرو، من حديث علي المتقدم اللي هو كان عنده صحيفة وكان عنده فهم أوتيه، وكنا قلنا أن هذا كتاب، ومن قصة أبي شاهن اللي قلناها من شوية دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في كتابة الحديث عنه، هو النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان قد نهى على ما في حديث أبي سعيد الخدري: لا تكتبوا عني غير القرآن، ومن كتب عني غير القرآن فليمحو، حديث مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، ويحتاج به كل الجماعة اللي بيقولوا ما فيش سنة مكتوبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث ده كله مكذوب، والكلام الفارغ اللي بيقوله الجماعة المخابيل دولي، بيحتاجوا بحديث أبي سعيد الخدري هذا. ودي من العجائب إن هم أصلا بينكروا السنة وبيكذبوا الرواة ويقولوا إن كلها مكذوبة، ثم يقول لك: والحجة في ذلك حديث أبي سعيد. طب ما ده حديث برضه، طب ده جاي منين دوت؟ ليه ما قبلتم هذا الحديث؟ هما بيقولوا ما فيش كتابة، والسنة كلها على إثر ذلك كلها موضوعة وكلها مكذوبة من افتئات الرواة. طيب حلو، الحجة على هذا يقول لك حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، يعني أنتم بتصدقوا صحيح مسلم دوت ولا مش بتصدقوه؟ أنتم مصدقين الكلام ده يعني؟ هل تقولون إن في أحاديث صحيحة في صحيح مسلم؟ أخذتوها على أي أساس؟ إيه الفكرة يعني؟ ما كلها أحاديث، لأن كان هذا صحيحا فغيره يكون صحيحا، ولا إن كانت السنة كلها موضوعة فهذا أيضا موضوع من ضمن الموضوعات اللي خلاها يبقى سليم يعني. لا منطق طبعا، كما هو كما هي العادة جنون يعني وعتة تحت مسميات كثيرة. فهم بيحتجوا بحديث أبي سعيد الخدري لا تكتب عن غير القرآن. طب ما في أحاديث هي عندكم في الصحاح أقوى إسنادا ودلالة من حديث أبي سعيد، اللي هو حديث علي وحديث أبي شاهن وحديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن عمرو دوت، هذه واضحات في إن كان في كتابة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وأيامه. لما تمسكتم بحديث أبي سعيد على إن الحديث نفسه هذا مؤول، يعني إذا إحنا قلنا سلمنا بصحته، الحديث متكلم فيه قد أعله جماعة من الأكابر كالبخاري وغيره، علوه بأنه موقوف على أبي سعيد، إن ده من كلام أبي سعيد الخدري مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح فيه الوقف يعني، فليس هو من كلام رسول الله إنما هو من كلام أبي سعيد الخدري، وأخطأ بعضهم فرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعارض الصحاح المرفوعات اللي معانا دي خالص. ولو سلمنا أنه ليس كذلك وأنه مرفوع صحيح مفوش في أي طعن يعني، فهذا كان خاصا بوقت نزول القرآن خشية التباسه بالقرآن، عشان يقول لهم لا تكتبوا عني غير القرآن عشان ما يختلطش بالقرآن يعني. ثم صار الإذن بعد ذلك، إن حديث أبي شاهن دوت، أبي شاهن في حجة بعد فتح مكة، حديث أبي شاهن ده كان بعد فتح مكة كما هو واضح في السياق تمام. فده يعني لو قلنا بالنسخ يكون هذا نسخ الحديث أبي سعيد كما يقول البعض، بيقول كده فعلا، بيقول ان النهي متقدم والاذن ناسخ له عند امن الالتباس، وهو اقربها مع انه لا ينافيها. وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابه دون الحفظ، والاذن لمن امن منه ذلك. يقول ان النهي كان خاص بالجماعه اللي هم ايه ممكن ان هم لو اتكلوا على الكتابه سيدعوا الحفظ، وهم اقوياء على الحفظ، وده تضيع للحفظ وتضيع لبعض العلم، فنهوا عن الكتابة لذلك. أما من كان يخشى منه النسيان وليس كذلك فإنه يؤذن لهم. يعني هناك أكثر من وجه يمكن حمل حديث أبي سعيد الخدري عليه صح، فكيف هو أصلا معلول عند جماعة من كبار النقاد كما قال البخاري وغيره، قال الصواب وقفوه على أبي سعيد، فصار ليس هناك في الباب أصلا حجة عند القوم. ثم الواقع، واقع الصحابة والتابعين يعني ما ورد عنهم لا يعد ولا يحصى في إثبات الكتابة، وهذا الواقع يعني يرد على أي ادعاء بعد ذلك. كنا سابقا قلنا إن هناك خلاف قديم في مسألة الكتابة بجوازها وعدم جوازها، كان بعض الصحابة والتابعين كانوا كرهوا الكتابة واستحبوا أن يؤخذ عنهم كما أخذوهم، هم أخذوا حفظا قالك نعطي حفظا ما في حد يكتب عنا، لكن لما قصرت الهمم وخشي ضياع العلم دونه العلماء، وحتى البعض من توقف في التدوين صار يجيزه ويرخص فيه. وأول من دون العلم تدوين العام الرسمي هذا ابن شهاب الزهري في عهد عمر بن عبد العزيز بأمره يعني. ثم كثر التدوين وكثر والتصنيف بعد ذلك، وحصل بذلك خير كثير، وحفظ العلم على هذه الأمة، ولله الحمد رب العالمين. الباقي بعد كده حديث ابن عباس، وحديث مهم إن في بعض الشبهات يتعلق بها الروافض، ولذلك سنقف عنده ونرجئ نختم به الحكاية في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. ونقف عند هذا الحد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.